إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من بيان منهج أهل السنة وبيان قواعدهم في الأسماء والصفات، ورد على أهل التمثيل والتعطيل بالحجج القوية والبراهين الواضحة، بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من ذلك، شرع في دفع شبه أهل التأويل والتعطيل، ولهم شبهات أرادوا أن يلبسوا بها على أهل السنة حتى يلزموهم بما ذهبوا هم إليه من التعطيل والتأويل، وحتى يقولوا إن أهل السنة وقعوا في ذلك وعليه فهم يجدون الحجة فيما ذهبوا إليه من هذا التعطيل. قال رحمه الله تعالى: الفصل الرابع: شبهات والجواب عنها. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبها في نصوص بعض الصفات في الكتاب والسنة، وادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. فأما قوله أو المداهنة فيه، فيعني به السكوت فلا نتكلم عنه. وقال: من ذهب إلى ذلك، كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: بعض أهل التأويل قالوا لأهل السنة: إنكم تنكرون علينا التأويل. فقال أهل السنة: نعم، ننكر عليكم هذا لأنكم تصرفون النصوص عن ظواهرها. فقال أهل التأويل: أنتم أيضا معشر أهل السنة صرفتم النصوص عن ظاهرها في عدة مواضع، فيلزمكم أحد أمرين: إما أن توافقون على ما أولناه فتؤولون جميع النصوص، وإما أن تداهنوا وتسكتوا عنا ونسكت عنكم. فهذه المداهنة يعني بها السكوت فلا نتكلم عنهم ولا يتكلمون عنا. مثال ذلك: ادعوا أن أهل السنة أولوا قول الله جل وعلا: تجري بأعيننا، وقالوا إنكم لم تأخذوا بظاهرها، لأن ظاهر الآية عندهم أن السفينة تجري في وسط عين الله، وأهل السنة يقولون تجري بأعيننا، أي تجري برؤيتنا بأعيننا، بمعنى تجري ونحن نراها بأعيننا، ويجعلون الباء للمصاحبة وليست للظرفية. فهذا مثال مما أورده هؤلاء على أهل السنة يريدون أن يلزموهم بما ذهبوا إليه. ومثال آخر: يقولون أنتم صرفتم قول الله عز وجل في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهذا الحديث يقال له حديث الأولياء، أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفعه إلى ربنا جل وعلا. قالوا: أي أهل التأويل، ظاهر الحديث أن الله عز وجل يكون هذه الأعضاء، سمعه وبصره ويده ورجله، وأنتم لا تقولون بهذا، فلماذا أولتم بعض النصوص وتركتم البعض الآخر؟ فيقولون: إما أن تؤولوا جميع النصوص كما أولتم هذا الذي قلنا إنكم أولتموه، وإما أن تسكتوا عنا ونسكت عنكم، وهي المداهنة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين. وقبل أن نبين ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الذي ذكره، نبين معنى المجمل. فالمجمل في اللغة المبهم، من أجمل الأمر إذا أبهمه، ويطلق على المجموع، من أجمل الحساب إذا جمع وجعل جملة واحدة. قال الفيومي: أجملت الشيء إجمالا، أي جمعته من غير تفصيل. فالمجمل في اللغة المبهم، من أجمل الأمر إذا أبهمه، ويطلق أيضا على المجموع، من أجمل الحساب إذا جمع وجعل جملة واحدة. فيقول الشيخ رحمه الله: نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما وهو في نفي التسليم لهذه الدعوة المدعاة التي ادعاها أهل التأويل والتعطيل. فالأمر الأول مما ذكر الشيخ من المجمل هو نفي التسليم لهذه الدعوة، وهو أننا لا نسلم أن تفسير السلف لهذه النصوص صرف عن ظاهره، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى إلى الذهن السليم، وهو يختلف بحسب السياق وبحسب ما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب ترتيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. وهذا قد مر في قواعد الأسماء والصفات، وأن ظواهر النصوص هو ما يتبادر إلى الذهن السليم من معانيها، ويختلف ذلك باختلاف الإضافات وباختلاف السياق وباختلاف المتكلم إلى غير ذلك مما مر تفصيله. وقد ضرب الشيخ مثالا قال: لو جاءني طالب علم منتهن وطلب مني كتبا، فقلت لخازن الكتب: أعطه ما يليق به. قال: فإنه يعطيه ما يليق به من المغني ومن المبسوط ومن مجموع الفتاوى إلى غير ذلك من الكتب التي تليق بحاله. قال: وإذا جاءني طالب علم صغير فقال: أعطني كتبا، فقلت لوكيلي على المخزن: أعطه كتبا، فإنه يعطيه من الكتب ما يليق بحاله. فإذا قلت أنا: أعطه ما يليق به، فهذه جملة واحدة، ولكنها تختلف على حسب هذا المعطى. ففي الحالة الأولى يعطى ما يليق به، وفي الحالة الثانية يعطى ما يليق به، والجملة واحدة. فإذا الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن من اللفظ وكذلك من نصوص الصفات هو المعنى المكشوف الذي يتبادر إلى الذهن السليم، ويختلف ذلك بحسب السياق وبحسب المتكلم وبحسب الإضافة وبحسب تركيب الكلام. قال الشيخ رحمه الله في بيان الوجه الأول من وجهي المجمل في الجوابين اللذين دفع بهما شبهة المؤولة، فقد ذكر جوابين مجملا ومفصلا، وجعل المجمل في شيئين. الأول منهما هو نفي التسليم لهذه الدعوة، فقال: إننا لا نسلم أن تفسيرنا لها يخالف الظاهر، لأن ظاهر الكلام هو ما يدل عليه لفظه وسياقه، فإذا كان ظاهر الكلام ما يدل عليه لفظه وسياقه فإنه يختلف باختلاف السياقات، فقد تأتي كلمة في موضع يكون لها معنى آخر في موضع آخر، لأن السياق يدل على هذا المعنى الآخر. فإذا أتى نص وسياقه يدل على معنى من المعاني، وجب علينا أن نأخذ بهذا المعنى الذي اقتضاه السياق، وإن كان في سياق آخر لا يقتضي هذا المعنى. والحق أن هذه القاعدة يرجع فيها إلى الذوق اللغوي السليم، ولما فسدت أذواق الناس في هذه اللغة الشريفة وقع هذا الذي تراه، فهذا جميعه بسبب الخلل الذي وقع في فهم اللغة وفي تذوقها. والسلف وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يفهمون النص العربي الذي حدثهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرآنا عربيا مبينا وحديثا نبويا شريفا، يفهمونه على حسب سليقتهم اللغوية، فلم يقفوا أبدا في أمثال هذه الأمور، ولم يستشكلوا أبدا شيئا من هذه النصوص، لأن هذا إنما يتذوق لغويا. لما فسد الحس اللغوي بعد صرنا إلى هذا الذي تراه، لما دخل المنطق ودخلت الفلسفة وصار الناس يتعاملون مع اللغة هذا التعامل العقيم. ولو أنك رجعت إلى ما كتب السكاكي فيما سطره فيما يتعلق بعلوم البلاغة لوجدت العجب العجاب، وكأنها مسائل رياضية، وصرنا إلى هذا الذي تراه من العجمة في التذوق اللغوي أولا، ثم بعد ذلك في اللسان اللغوي، وإلى الله المشتكى. ولا يمكن أبدا أن يفهم عربي قول الله تبارك وتعالى تجري بأعيننا أنها تفيد بظاهرها أنها تجري في وسط عين الله. هل هنالك عربي قد آتاه الله تعالى فهما في هذه اللغة الشريفة يفهم هذا؟ وإنما يفهم، وهذا هو الظاهر الذي يتبادر إلى الأذهان السليمة من هذا النص فيما يتعلق بربنا تبارك وتعالى، أنها تجري برؤيتنا بأعيننا، هذا لا يحتاج أن ينظر فيه بسوى هذا النظر الذي يدل عليه الذوق اللغوي السليم. ولكن أين هذا؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: انظر إلى كلمة القرية في قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، وفي قوله تعالى: إنا مهلكو أهل هذه القرية. فاللفظة واحدة كما ترى، واسأل القرية، وفي قوله هذه القرية، فكلمة القرية في الموضعين يختلف معناها وهي لفظة واحدة، ولكن على حسب السياق وعلى حسب ما يتبادر إلى الذهن السليم وهو ظاهر اللفظ وظاهر النص، كلمة القرية في الموضعين يختلف معناها. ففي الآية الأولى واسأل القرية، فكلمة القرية ما الذي يتبادر إلى الذهن السليم عندما يسمع قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها؟ أسأل الجدران؟ أسأل الحوائط؟ أسأل السقوف؟ يسأل ماذا؟ يعني يسأل أهل القرية. ولا يكون هذا مجازا، لأن هذا الذي دل عليه اللفظ في حقيقته على حسب الظاهر المكشوف للأذهان السليمة التي تتذوق هذه اللغة تذوقا صحيح، هذا هو الذي يتبادر. ما الذي يتبادر إلى الذهن في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها؟ يتبادر إلى الذهن اسأل الحوائط، واسأل الجدران، واسأل السقوف. ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ يتبادر إلى الذهن أهل القرية، اسأل أهل القرية، لأن توجيه السؤال إلى القرية التي هي المباني لا يمكن، ولا يمكن لأبناء يعقوب أن يقولوا لأبيهم اسأل القرية أي الجدران، لكن يريدون اسأل أهل القرية، وعبروا بالقرية من باب المبالغة في استقصاء السؤال، لأنه لو قيل اسأل أهل القرية لكان من المحتمل أن المعنى اسأل جنس الأهل واحدا أو اثنين فينطبق اللفظ هكذا وينتهي الأمر، لكن واسأل القرية على سبيل الاستغراق والشمول، فهذا أدل على الاستيعاب مما لو قال اسأل أهل القرية. فهذا هو المعنى الذي أتبادر إلى الأذهان، وهو مكشوف ظاهر لكل من آتاه الله حسا في هذه اللغة الشريفة. ولا نحتاج إلى أن نقول إنما قالوا اسأل القرية ثم نبحث عن علاقة لهذا المجاز، ويقولون لأنه لا يمكن أن يسأل القرية بمعنى المباني والحوائط والسقوف، لا شيء من هذا يتبادر إلى ذهنه الصحيح. أما الآية الثانية إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فالمراد بالقرية المباني والأرض، لأنه قال أهل هذه القرية، أي نحن سنهلك أهل هذا المكان الذين يسكنونه ويقطنون فيه وهو القرية. فصارت القرية وهي كلمة واحدة لها معنى في سياق ولها معنى آخر في سياق آخر، وهذا كثير حتى في كلام الناس، يعني لو تتبعت كلام الناس لوجدت اللفظة إذا جاءت في سياق دلت على معنى، وإذا جاءت في سياق آخر دلت على معنى آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان ثاني الأمرين في الرد المجمل الذي يرد به على شبهة أهل التأويل من أن أهل السنة قد أولوا أيضا، فيلزمهم هنا أمر من أمرين، ما داموا قد أولوا بعض النصوص فينبغي عليهم أن يؤولوا بقية النصوص، أو عليهم أن يسكتوا عن المؤولة وأن يداهنوا في ذلك فلا يتكلم المؤولة عنهم ولا يتكلمونهم عن المؤول. فالأمر الثاني من الأمرين في الرد المجمل أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لتلك النصوص عن ظاهرها فإن لأهل السنة في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصل، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات ويتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. قوله رحمه الله لو سلمنا أن تفسير أهل السنة لهذه النصوص التي يدعي المؤولة أن أهل السنة قد أولوها وصرفوها عن ظاهرها تأويلا، لو سلمنا أن هذا صرف لتلك النصوص عن ظاهرها فإن لأهل السنة في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا، والمتصل ما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط والصفة من النعت والبدل والحال، وإما منفصل فإن لهم في ذلك أي لأهل السنة دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وهو ما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط والصفة والنعت والبدل والحال، وإما منفصلا وهو ما يستقل بنفسه كالحس والشرع والعقل. فيكون أهل السنة لو كان الأمر كما قال المؤولة المعطلة يكون أهل السنة قد فعلوا ما قال المؤولة بدليل من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصل، وليس بشبهات كما فعل المؤولة يزعمها الصارف لتلك النصوص التي أثبت الله تعالى فيها لنفسه ما أثبته من الصفات في الكتاب وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يصرفون تلك النصوص عن ظواهرها بما يدعونه براهين وقطعيات وهو في الحقيقة شبه وجهليات. فهذا كما ترى الدليل المجمل، وهو من شيئين: أننا لا نسلم أن تفسير السلف لتلك النصوص صرف عن ظاهرها، ثم لو كان كذلك لكان على حسب الدليل من الكتاب والسنة، وأما أنتم أيها المؤولة فبأي شيء تصنعون ذلك؟ بالشبهات وبالجهليات التي تدعون أنها عقليات وليست كذلك. فهذا هو الدليل المجمل يتكون من هذين الأمرين. وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، وأما الرد المفصل فأن تأخذ شيئا شيئا كلما قال المؤولة إن السلف قد صرفوه عن ظاهره. فالجواب الثاني من المجمل وما زال فيه، الجواب الثاني هب أن أهل السنة والجماعة صرفوا بعض النصوص عن ظاهره، لكن كان ذلك بدليل من الكتاب والسنة إما متصلة وإما منفصلة. هذا هو الوجه الثاني من وجهي الرد المجمل. فأما الوجه الأول فهو أننا لا نسل، وأما الثاني فيشرحه الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، وهو هب أهل السنة والجماعة صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها، وقلنا إن الأفصح ألا تأتي أن بعد هب، وإنما تتوصل إلى ما تريد بغيرها. هب أهل السنة والجماعة صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها، صحيح أن ابن بري قد أتى بنص في ذلك، ولكنه ليس هو الأفصح. فالأفصح أن تقول هب أهل السنة والجماعة صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها، لكن بدليل من الكتاب والسنة، إما متصلة وإما منفصل. إما متصلا يكون في نفس الكلام ما يدل على وجوب صرفه عن ظاهره، وإما منفصلا يعني بدليل آخر. وقلنا إن المتصل ما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط والصفة، نعت والبدل والحال، وإما منفصلا ما يستقل بنفسه كالحس والعقل والشرع. فصار الجواب لأهل السنة من وجهين: أولا أننا لا نسلم أنه صرف لللفظ عن ظاهره، لأن ظاهر اللفظ ما يقتضيه السياق على حسب التركيب وعلى حسب المتكلم وعلى حسب الإضافة، وهو يختلف باختلاف الأحوال. ثانيا سلمنا أنه صرف لللفظ عن ظاهره، ولكنه بدليل من الكتاب والسنة إما متصلة وإما منفصل. فإذا قال القائل أو المتكلم أنا أريد بكلامي كذا وكذا، فلنا أن نصرف كلامه إلى ما أراد. مثال: قال تعالى تجري بأعيننا، قالوا ظاهرها أن السفينة في نفس العين. فتقول أولا لا نسلم لهذا لوجود دليل إما متصلا وإما منفصلا، وهنا دليل متصل وهو الباء في قوله تعالى بأعيننا، فهي للمصاحبة وليست للظرفية. فقوله تعالى تجري بأعيننا، فالباء هنا للمصاحبة، فإذا يكون المعنى تجري برؤيتنا بأعيننا، فهذه للمصاحبة وليست للظرفية. ثانيا تقول لا يمكن أن تكون السفينة في عين الله وهي موجودة في الأرض، فأين صنعت السفينة؟ في الأرض. وأين جرت؟ جرت في الأرض، في البحر الذي هو في الأرض، فكيف تكون في عين الله؟ فهذا دليل اللفظ، ومع ذلك يدعون أن أهل السنة أولوا هذه الآية. كيف يؤولون والله تبارك وتعالى يقول تجري؟ أين تجري؟ تجري وقد صنعت في الأرض، وتجري في البحر وهو في الأرض، فكيف تكون في الأرض وهي في عين الله تبارك وتعالى؟ إذا كان الأمر كما يقولون على حسب الظاهر الذي يفهمونه من هذه الآية الشريفة. وكما مر إنما ذلك من أجل ضياع السليقة اللغوية، ولما صار العرب بهذه المثابة في فهم لغتهم صاروا إلى أمثال هذه التعقيدات، وهي ليست شيئا بالمرة. ولذلك لم يستشكل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا من العرب الأقحاح، حتى الذين كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون أن القرآن من عنده وليس من عند الله، يقولونها بألسنتهم ويوقنون في قلوبهم أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى ولا يقوى عليه بشر، ولا يمكن أن يكون من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. عاش بين أظهرهم 40 سنة يتكلم، بل إنهم لا يميزون بين كلامه الذي لا ينسبه إلى ربه تبارك وتعالى وهو الحديث، وما يقول هذا كلام الله، ويجدون الفرق واضحا ولم يشتبه على أحد منه، وهم يتتبعون كل ما يمكن أن يكون طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم أو طعنا في القرآن. حتى إن بعضهم قال لأخيه كيف يقول فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، كيف يقول لباس الجوع والخوف؟ قال ويحك، هب أن هذا القرآن ليس من كلام الله، أليس محمد بعربي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن يذهب بك، وأي هذا كلام عربي متين. فلم يستشكلوا أمثال هذه الاستشكالات، ولكن الله المستعان، ويدلك على أن السياق يعين المعنى المثال الذي مر ذكره، وهو قوله تعالى واسأل القرية. المراد بالقرية أهل القرية، لأن توجيه السؤال إلى القرية التي هي المباني والأماكن والدور مستحيل، لكن قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، المراد بالقرية هنا المباني والدور والأماكن، فكلمة القرية جاءت في موضع يراد بها أهل القرية وفي موضع يراد بها المباني والدور. مثال آخر، تقول أنا لي عين موقودة وعين موروده. فكلمة عين اختلف معناها بحسب السياق، فالأولى عين موقودة يعني الذهب، لأن من أسماء الذهب العين، كما قال الفقهاء في باب العروض ولا يعتبر ما اشتريت فيه من عين أو ورق، أي ذهب أو فضة. والثانية عين موروده، والماء هنا هو المراد، فالمراد بالعين هنا الماء. فباختلاف السياق صار للعين وهي كلمة واحدة معنيان. هذا طريق جيد في الرد، وهو أن نرد المسألة إلى وجهين، الوجه الأول مجمل والثاني مفصل. وفائدة الرد بالمجمل أنه يكون ردا على كل نص أو على كل إيراد يرد، أما المفصل فيكون جوابا عن ذلك الشيء المعين أو دليلا لذلك الشيء المعين إذا كنا نستدل. مثال، إذا قيل لك ما هو الدليل على أن الإنسان إذا قتل صيدا وهو محرم قتله غير متعمد فليس عليه إثم ولا جزاء، فالجواب تقول عندنا دليل خاص ودليل عام. الدليل الخاص قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقيد بالتعمد، فقال ومن قتله منكم متعمدا، فخرج من لم يتعمد، فخرج الذي لم يقصد، فهذا دليل خاص. الدليل العام قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وما اسم موصول يفيد العموم، ولكن ما تعمدت قلوبكم، فهذا من ما يفيد العموم. فكلما أمكنك أن يكون لك في المسألة الواحدة دليلان عام وخاص فافعل، لأن الخاص ترد به الخص في هذه المسألة الخاصة، وأما العام فترد به الخصم في كل مسألة يمكن أن ترد عليه. هذا الكلام الأصل في طالب العلم أن يكون محيطا به، لأن السلف رحمة الله عليهم صنفوا في آداب المناظرة وفي طرق التناظر، وكتبوا في ذلك كتبا كثيرة. فإن قلت إذا كان هناك دليل عام وخاص فلا حاجة للدليل الخاص، قلنا بل نحتاج للدليل الخاص، لأن الخصم قد يعارض فيدعي أن العموم لا يشمل هذه الصورة، فإن أتيت بالدليلين الخاص والعام ما بقي للخصم أي حجة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي. والصواب أن يأتي أمر هذه النسبة من غير تشديد، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي، وقد كنا نذهب قديما إلى التشديد ولكن تبين أن الصواب أنه يكون بغير تشديد، فهو الغزالي على حسب النسبة وليس هذا محل بيان ذلك. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليم. نقله عنه شيخ الإسلام رحمه الله وذكره في مجموع الفتاوى، وقال شيخ الإسلام رحمه الله هذه الحكاية كذب على أحمد، لا يعرف له إسناد هذا الكلام ولم ينقله أحد من أصحاب أحمد. والغزالي رحمه الله أبو حامد كان قليل التمييز في الحديث باعترافه هو، حيث قال وبضاعتي في الحديث مزجاة، ذكر ذلك في قانون التأويل. ف فهو كان قليل التمييز في الحديث واعترف بذلك بنفسه كما في قانون التأويل، قال وبضاعتي في الحديث مزجاة. وإن كان هو رحمه الله وعفى عنه أجل من أن يتعمد الكذب، فلا نقول إنه افترى هذا الكلام، ولكن هو مع ضعفه في هذا الأمر وفي هذا الفن إلا أنه أجل من أن يتعمد الكذب، ولكنه لا يميز بين المنقولات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهذه الحكاية كذب على أحمد، لم ينقلها أحد عنه بإسناد، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه. وهذا الحنبلي الذي ذكره عنه أبو حامد مجهول لا يعرف، فكلام أبي حامد إن أحمد رحمه الله تعالى ذكر ما ذكر، هذا الحنبلي المجهول من مسائل التأويل عن بعض الحنبلية، فهذا كما ترى مجهول لا يعرف من هو حتى يفحص حاله وحتى يبحث في عدالته وضبطه وغير ذلك من تلك الأمور، مجهول لا يعرف، لا يعرف لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال. قال هذا شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث النزول، وقال هذه كذب وهذا مجهول لا يعرف علمه بما قال ولا صدقه فيما قال. ثم إن مذهب الإمام أحمد في الصفات معلوم مشهور، وهذه الأحاديث بيّن العلماء المراد منها وأنها غير محتاجة إلى تأويل، وحديث إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن فمعناه تنفيس الرحمن، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن معناه تنفيس الرحمن أي تفريجه على المؤمنين، فالنفس الفرج والتنفيس التفريج، فإن أهل اليمن هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار ولهم فضائل معلومة كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وسيأتي هذا النص وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. بدأ الشيخ رحمه الله بذكر المثال الأول وهو الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والحق أن هذا لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، ولذلك قال الشيخ رحمه الله والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه، لأن القاعدة كما هو معلوم أثبت العرش ثم انقش، فإذا كان غير ثابت فنحن لا نحتاج إلى الكلام عن معناه، هذا غير ثابت أصلا فلا يعد شبهة من أساسه، وإنما هذا يدفع بأنه ضعيف غير ثابت. هذا رواه الخطيب في تاريخه وابن عدي في كامله وأبو محمد الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان وابن الجوزي في العلل المتناهية، كلهم من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي وهو متروك، وكذبه أبو بكر ابن أبي شيب وموسى ابن هارون وأبو زرع، والحديث ضعفه ابن الجوزي وابن العربي وجزما ببطلانه، وضعفه الألباني وغيره، فلا يصح مرفوعا ولا يصح موقوفا، بل سنده ضعيف جدا فيه إبراهيم ابن يزيد وهو متروك، وعليه فلا داعي لتفسيره أو تأويله، لأن التفسير فرع التصحيح، الأصل هو التصحيح، فإذا صح نذهب إلى تفسيره ونبحث في تأويله وشرح، ولكن إذا كان ضعيفا لا يثبت فحينئذ يطرح ولا نحتاج إلى تفسير، لأن التفسير فرع التصحيح، والحديث لا يصح لا مرفوعا ولا موقوف، فإذا قد كفانا ضعفه مؤونة شرحه وبحثه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ذكرنا أن أهل التعطيل أوردوا على أهل السنة والجماعة أمثلة وقالوا إنكم أولتموها، وإيرادهم لتلك الأمثلة له غرضان، الغرض الأول أن يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل فيما عداه من النصوص، فإذا كنتم قد أولتم في هذه النصوص فنحن نطرد هذا في جميع النظائر، فلتؤولوا بقية النصوص ولا تأخذوا نصا على ظاهره الذي يتبادر إلى الذهن السليم. هذا كلام أهل التأويل والتعطيل. وقالوا إنكم إذا أولتم في هذه النصوص فأولوا في غيرها، فإن أولتم فيها ولم تؤولوا في غيرها فأنتم متحكمون. هذا تحكم، والتحكم في الأدلة غير جائز، فإما أن تجرى مجرا واحدا وإلا فأنتم متناقضون. فهذا كلامهم أولا. وأما الغرض الثاني من إيرادهم ما أوردوا من تلك النصوص التي ادعوا أن السلف قد أولوها، فهو أن أهل السنة والجماعة ينبغي عليهم أن يسكتوا عنهم وأن يداهنوهم، فيسكتون عنهم فيقولون أنتم تأولتم هذه النصوص فاسكتوا عنا ولا تنكروا علينا، لأنكم قد فعلتم مثلنا في هذه النصوص فلا حق لكم في الإنكار علينا. فإذا كنتم تؤولون أهل السنة فلما تنكرون علينا أن نؤول كما أولتم؟ والإجابة عن ذلك بجواب مجمل كما سبق، أنه لا يسلم بل يرفض أن يكون هذا من باب التأويل أولا، وثانيا أنه لو قدر أنه من باب التأويل فقد دل عليه النص إما دلالة متصلة وإما دلالة منفصلة. فالجواب إما بالمنع أو بالتسليم لكلامهم مع الدليل، وأما هم فلا دليل عندهم. ما هو المنع؟ المنع أن تقول هذا ليس فيه تأويل كما مر، لأن اللفظ لا يدل على سواه. وما التسليم؟ التسليم هو أن نقول نعم هذا تأويل ولكن دل عليه الدليل، وإذا دل عليه الدليل فلا مانع منه، ولكن نحن ننكر عليكم التأويل الذي ليس عليه دليل. هذا هو الرد المجمل. فالرد المجمل من وجهين: الأول أننا لا نسلم بل نمنع ونقول ليس هذا بتأويل، والثاني أن نقول نعم هذا تأويل ونسلم بأنه تأويل ولكن دل عليه دليل فلا يعد تأويلا، وأما أنتم فتؤولون من غير دليل. الجواب المفصل يكون عن كل مسألة بعينها، وقد مر كلام أبي حامد عن بعض الحنابلة هكذا، أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الأول ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والثاني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، والثالث وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. الحديث الأول لا يراد به أن هذا الحجر هو يد الله اليمنى في الأرض، ولكنه بمنزلة يمين الله في كون الإنسان يستلمه، واستلامه إياه كأنه معاهدة بينه وبين الله أو تحية بالمصافحة، فعبر عنه بأنه يمين. قالوا هذا تأويل. معلوم كما سيأتي أن هذا الحديث فيه ما فيه وسيأتي. وأما الحديث الثاني فقالوا المراد به كمال قدرة الله تعالى في تصريف عباده، وليس المراد أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله حقيقة. وأما الحديث الثالث فقالوا إن الرحمن ليس له نفس، لكن المراد بذلك نصر الله عز وجل وتفريجه، وهذا تأويل. هذا كلامهم. ونحن نقول يعني أهل السنة: أما الحديث الأول فالجواب عنه أنه حديث باطل، فإذا لا نحتاج إلى شرح ولا تفسير ولا تأويل، لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يصح إيراده على أهل السنة. أثبت العرش أولا ثم انقش. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، وعلى هذا فقد كفينا إياه لعدم ثبوت، فلا حاجة للخوض في معناه لأنه ليس بثابت فضلا عن أن نضرب له معنى، وغير ثابت فيطرح وينتهي الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا ضعيف جدا عن ابن عباس، لا يصح أيضا، بل هو ضعيف جدا عن ابن عباس رضي الله عنهم. وقد مر أن هذا لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا على ابن عباس ولا على غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه. فالشيخ يتنزل على فرض قبول كلام ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه قد ينازع في دعوى عدم صحة النص، من ينازع ويقول بل هو ثابت، وهذا باب واسع كما هو معلوم. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله وقيد، قال في الأرض، كما في قوله تعالى تجري بأعيننا، أين تجري السفينة؟ تجري في الأرض، فكيف تجري في عين الله؟ هؤلاء لا يفهمون. وكذلك في قول ابن عباس تنزلا، يمين الله أين؟ قال في الأرض، ولم يطلق فيقول يمين الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمين. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله وليس كذلك. فأول الحديث وآخره كلام شيخ الإسلام يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. فهذا تنزلا على ثبوت ذلك عن ابن عباس ولم يثبت، بل هو ضعيف جدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمشهور، يعني في هذا الأثر، إنما هو عن ابن عباس. قال الشيخ: ونحن نقول إذا كان هذا مرويا عن ابن عباس فلا يخلو أن يكون مما يمكن فيه الاجتهاد أو لا، فإن كان مما لا يمكن فيه الاجتهاد فهو في حكم الرفع. إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وحينئذ لا يكون ما أخبر به في هذا الباب من باب المرفوع حكما، لاحتمال أن يكون أخذه عن بعض علماء بني إسرائيل. لا نحتاج إلى هذا، لماذا؟ لأنه لم يصح عنه، فلا نحتاج إلى هذا الكلام أصلا. يعني نحتاج إلى هذا الكلام وأنه لا حكم الرفع أو لا، إذا كان قد ثبت عنه لكن هو لم يثبت عنه، بل هو ضعيف جدا، فحينئذ لا نحتاج إلى هذا الكلام، ونقول ابن عباس لا يؤخذ منه في أمثال هذه الأمور على هذا النحو، لأنه معروف بأنه كان يأخذ عن بعض علماء بني إسرائيل إلى غير ذلك، لا نحتاج هذا هاهون. وأما إذا كان قاله عن اجتهاد فيقال هذا اجتهاد من ابن عباس وليس حجة على ما سوى، لا نحتاج هذا أيضا لأنه غير ثابت عنه. ومع هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تنزلا: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله من غير تقييد بقوله في الأرض. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق، لأنه قال يمين الله في الأرض، ولو قال يمين الله وأطلق لكان فيه اشتباه، ولكن لما قال يمين الله في الأرض علم أنه ليس يمينه التي هي يمينه، لأن يد الله ليست في الأرض سبحان الله، وحينئذ فلا يكون في اللفظ دليل على أنها يمين الله تعالى التي هي يمينه. وإذا قلنا إنه بمنزلة يمين الله لم يكن في هذا أي محظور، قال رحمه الله وهذا صريح. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. وأما مسألة التشبيه ففي النفس منها شيء، فقول شيخ الإسلام رحمه الله لكن شبه بمن يصافح الله، هذا في النفس منه شيء، يكفي أن نقول إن هذا النص لم يصح، يكفي أن نقول هذا لم يصح، لأننا لو قلنا لكن شبه بمن يصافح الله فيقال وهذا التشبيه كيف تجريه على أصله في التشبيه، وما الجامع؟ يعني بين المشبه والمشبه به إلى غير ذلك من تلك الأمور، فندخل في متاهة أخرى. ولكن لم يصح هذا النص، ويكفينا أنه لم يصح، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله على تقدير صحته عن ابن عباس ولم يصح، وأما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يصح أيضا. وخلاصة الجواب على هذا الحديث أو هذا الأثر من وجهين: الوجه الأول أنه لم يصح، وحينئذ لا حاجة للكلام على معناه، وكان هذا كافيا. الوجه الثاني أننا إذا صححناه عن ابن عباس وقلنا إنه من رأيه أو من نقله، فكلام شيخ الإسلام رحمه الله من تدبره تبين له أنه لا يراد به قطعا أن الحجر يمين الله التي هي يده، لأنه قال يمين الله في الأرض فقيدها بقوله في الأرض، ويمين الله التي هي يده لا تكون في الأرض، وهناك فرق بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد. وكأن الشيخ رحمه الله وجد في نفسه ما وجدناه في قول شيخ الإسلام، ولكن شبه بمن يصافح الله، ولذلك لم يذكر عندما أتى بالخلاصة، خلاصة الجواب على هذا الحديث أو هذا الأثر. فلما جاء إلى الوجه الثاني وقال إننا إذا صححناه عن ابن عباس، فلم يذكر من كلام شيخ الإسلام إلا ما يتعلق بالتقييد للإطلاق الذي يفهمه من يفهمه في إيراده هذا النص على أهل السنة ليدعي أنهم يؤولون، فقال فقيدها بقوله في الأرض، ولم يذكر الأمر الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام، ولكن شبه بمن يصافح الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع: والمقصود أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وغيره كله حق، يصدق بعضه بعضا، وهو موافق لفطرة الخلائق وما جعل فيهم من العقول الصريحة والقصود الصحيحة، لا يخالف العقل الصريح ولا القصد الصحيح ولا الفطرة المستقيمة ولا النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يظن تعارضها من ظن شيئا غير ثابت ثابتا، ومن صدق بباطل من النقول أو فهم منه ما لم يدل عليه، أو اعتقد شيئا ظنه من العقليات وهو من الجهليات، أو من الكشوفات وهو من الكسوفات، إن كان ذلك معارضا لمنقول صحيح، وإلا عارض بالعقل الصحيح أو الكشف الصحيح ما يظنه منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون كذبا عليه، أو ما يظنه لفظا دالا على شيء ولا يكون دالا عليه، كما ذكروه في قوله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، حيث ظنوا أن هذا وأمثاله يحتاج إلى التأويل، وهذا غلط منه. لو كان هذا اللفظ ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا اللفظ صريح في أن الحجر ليس من صفات الله تعالى، هذا ما يدل عليه ظاهر اللفظ، إذ قال هو يمين الله في الأرض، فتقييده بالأرض يدل على أنه ليس هو يده على الإطلاق، فلا يكون اليد الحقيقية. وقوله فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه صريح في أن مصافحه ومقبله ليس مصافحا لله ولا مقبلا ليمينه، لأن المشبه ليس هو المشبه به، وقد أتى بقوله فكأنما، وهي صريحة في التشبيه. وإذا كان اللفظ صريحا في أنه جعل بمنزلة اليمين لأنه نفس اليمين، كان من اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة اليمين قائلا للكذب المبين. فتأمل كيف تقلب الحجة على من يريد التلبيس أو من كان سقيم العقل والفكر والنظر، كما قال أهل السنة إنه لا يأتي مبطل بدليل من الكتاب والسنة يريد أن ينصر بذلك الدليل بدعته إلا قلبنا الدليل عليه. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا كان اللفظ صريحا في أنه جعل بمنزلة اليمين، هذا على فرض ثبوته وصحته حتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غير ثابت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن عباس رضي الله عنهم، ولكن لو كان ذلك كذلك
لكان اللفظ صريحا في أنه جعل أي الحجر بمنزلة اليمين لا أنه نفس اليمين. وعليه فمن اعتقد أن ظاهر هذا اللفظ أنه حقيقة اليمين من اعتقد ذلك كان قائلا بالكذب المبين. فتأمل من المبطل ها هنا ومن الذي هو سقيم العقل والفكر عندما يقولون أهل السنة لقد أولت في أي شيء في هذا النص. ما هو النص؟ الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمين. ويحكم، هل ثبت هذا عن رسول الله؟ لم يثبت، بل في إسناده متروك يدور النص عليه مرفوع. وأما إذا كان من كلام ابن عباس رضي الله عنهما ففيه متروك أيضا، وهو إبراهيم بن يزيد، وهو متروك. إذن هذا لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن عباس، وعلى فرض أنه ثابت. ألا تفهمون؟ تقول لهم ألا تفهمون؟ ظاهر هذا النص لا يدل مطلقا على ما ذهبتم إليه، لأنه ذكره مقيدا، قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ولم يجعله مطلقا فيقول الحجر الأسود يمين الله، وإنما قال في الأرض، ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمين. وعليه إذا كان اللفظ صريحا كما ترون معشر العقلاء في أنه جعل أي الحجر بمنزلة اليمين، بمنزلة اليمين لا أنه نفس اليمين، كان من اعتقد أنه هو يمين الله تبارك وتعالى وأن ظاهر النص أن الحجر حقيقة اليمين، من اعتقد ذلك كان قائلا للكذب المبين. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.